بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته أو جاريته فيواقعها. هذا الباب يكمل ما قبله. الإمام مسلم ما جعل لكتابه أبوابا، جعل كتبا ومضى، ورتبه ترتيبا فقهيا، فلهذا هذا الحديث متناسق مع حديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر. عند أن تتأمل في حديث ابن مسعود وفي الحديث الآتي ترى أنه متناسق متناسب من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الزواج لحكمة غض البصر وإحصان الفرج، وأن المتزوج قد تحصل منه رغبة إذا رأى امرأة فإنه يأتي أهله بذلك يحصن فرجه ويغض بصره. قوله فوقعت في نفسه، أي هذا ليس معناه التجرؤ على النظر إلى النساء حتى يفتن وتقع المرأة في نفسه، ولكن قد ينظر نظرة خاطفة لا يتعمد ذلك فتقع في نفسه، والشيطان عدو للرجال والنساء. وعلاج ذلك ما دام قد أعفه الله أن يأتي أهله. وعند التأمل في هذا أيضا يرى أنه من سد ذرائع الفتن، فالإنسان إذا خشي على نفسه على قلبه من تلك النظرة سد هذه الذريعة، ذريعة هذه الفتنة، بإتيان أهله وبأخذ الحلال، فتجنب بذلك الحرام وامتلأ قلبه بالحلال. هذا من باب سد الذرائع. قال الإمام مسلم رحمه الله، قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها، والمقصود هي الجلد، يعني تصلح جلدا، تدبغ وتصلحه، هي الجلد أول ما يوضع في الدباغ يسمى منيئة ما دام في الدباغ. أتى امرأته وهي تدبغ جلدا، فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها فقضى حاجته، ثم خرج إلى أصحابه فقال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، قولوا للذين يدرسون النساء. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول هذه ما أنا ما أعتبرهم إلا مثل بناتي. يا أخي هذا مغالط، وهكذا مثل أخواتي. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا هذا التعليم، وقال: إنها تدبر في صورة شيطان وتقبل في صورة شيطان. فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. يا له من شرع عظيم وشرع حكيم يحث على الصيانة والعفاف، ويحث كذلك أيضا على حماية الأعراض. وله من بعض الألفاظ أيضا: فإن معها ما معها، أي أن النساء حالهن وشأنهن واحد. قال النووي رحمه الله: قوله إن المرأة تقبل في سورة شيطان وتدبر في سورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه، وفي الرواية الأخرى: إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه. هذه الرواية الثانية مبينة للأولى، ومعنى الحديث أنه يستحب لمن رأى امرأة فتحركت شهوته أن يأتي امرأته أو جاريته إن كانت له فليواقعها ليدفع شهوته وتسكن نفسه ويجمع قلبه على ما هو بصدده. طيب، العزاب الذي ما يعني حصل له ذلك: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وليس هناك خيار آخر وهو الاستمناء، فإن هذا لا يجوز، والبديل ينبغي أن يكون بدليل، ولا ينبغي أن يكون البديل في أي ما أمر ولو خالف أمر الله عز وجل. فإن بعض الناس يقول لك: ما البديل؟ البديل طاعة الله. المتزوج عنده بديل، لكن ذلك الشاب عنده بديل وهو طاعة الله، حتى إن تلك الطاعة لتجلب له مرضاة الله سبحانه وتعالى، وتجلب له خير الدنيا والآخرة، وبقدر عفته وصيانته يكرمه رب العالمين دنيا وأخرى، بنص الآية: حتى يغنيهم الله من فضله. فليبشر العفيف بالغنى، موعود من الله. العفيف عن محارم الناس مبشر بالغنى، العفيف عن أموال الناس مبشر بالغنى. فعلا تجد المستعفف عما في أيدي الناس لا تدري إلا وأكرمه الله وسد حاجته، والمستعفف عن أعراض الناس لا تدري إلا وأكرمه الله بامرأة صالحة لا يلتفت إلى غيرها. وهكذا الذي يريد الغنى يستعفف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين قال: يا أرأيت لو أصابك جوع شديد لا تستطيع أن تخرج من بيتك إلى مسجدك، ما تصنع؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: تعفف يا أبا ذر، يعني اصنع هذا الذي هو سبيل لغناك، تعفف. فكان هذا الإرشاد أمرا عظيما، أن العفة عن محارم الناس غنى، من حيث عفاف النفس وسد وعفاف الفرج، والعفة عن أموال الناس غنى، من حيث سداد الفقر. وهكذا العفة عن الكذب غنى، من حيث يرزقك الله الصدق. العفة عن النميمة والغيبة غنى، من حيث يرزقك الله سبحانه حفظ اللسان. وعدد من هذا: ومن يستعفف يعفه الله. ثم تأمل في كلمة استعفف، ليس المقصود فيها في المسألة، وإن كانت في سياقها فإنها لفظ عام، بقدر ما يستعف الإنسان عن شيء حرمه الله يعفه الله ويغنيه بالحلال. نبهنا على هذا لأنه قد يكون إرادا. ثم أنت أيها السني حالك حسن، وذلك أن عندك بديل طيب وهو الإيمان والتقوى والصوم والقيام وقراءة القرآن والتدبر ومجالسة الصالحين والانشغال عن الفتنة أكثر من غيرك، لكن ذاك المدبر الذي من شارع لشارع ومن زقاق إلى زقاق ومن نافذة لنافذة إلى بيت الجيران قلبه متعب وحالته متعبة ويعرض نفسه للفتنة ولضيق الصدر ولا يستطيع أن يصل إلا إن وصل إلى معصية وربما مع الهون والإذلال والمعاصي، فيعصي رب العالمين ويهان ويذل ويهين كرامته ويسيء سمعته، فإذا أنت حالك حسن في هذا وفي غيره. من حيث الغنى المادي حالك حسن والله مستعفف حتى يفتح الله عليك من فضله وجهك بيض ولم ترق ماء وجهك، وأنت على خير الناس يعتبرونك غنيا، وفعلا أنك غني، غني بلا مال كما يقول الشافعي. وقبل ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى كثرة العرض لكن الغنى غنى النفس. وهكذا في عن أعراض الناس: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فالذي أنت فيه وتحافظ عليه خير لك وأبقى لك عند الله عز وجل. ثم أنت أيضا في حال حسن، لا تدري إلا ويسر الله عز وجل بامرأة طالبة علم لا تؤذيك ولا تشق عليك بإذن الله عز وجل، ويكون الحال ميسرا بكل ستر وبكل يسر. وذاك المدبر الذي من شارع لشارع يكد ويكدح ويتعب ويحتاج إلى أعمال كثيرة أو إلى تكاليف من عند أبيه ومن هنا ومن هنا سنين، وهو لا يزال في الخطبة حتى يصل إلى الزواج، قد يصل إلى امرأة مدبرة تجرعه المر من أول ليلة، والله تجرعه المر من أول ليلة. حق النعال تحتاج فلوس، خلع النعال، ألا خلع النعال، كشف الحجاب عن وجهها تحتاج فلوس، وبسم الله بيع وشراء من أول ليلة حتى على ثيابها. وغير ذلك أيضا من الأخلاق السيئة، سيئة الأخلاق الرديئة والمعاملة البطالة والزيارات الكثيرة من كل أسبوع وكل حين وزيارات وتنقلات، وعبارة عن تربية طفلة. لكن هذه العناية التي تربتها عند أبيها الطالب وأمها الطالبة طالبة العلم توفر عليك خيرا كثيرا. هذا نموذج من الخير الذي فيه طالب العلم، سواء ماديا أو من حيث الزواج. وهكذا مستور من حيث البيت، يتيسر لك بيت ولو كان يسيرا، ولا تدري إلا وأنت ساكن من على الساكنين، مرتاح من ضمن المرتاحين، قصور شيدت وفيها الدشوش وفيها كذلك أنواع الرفاهيات ما فيها بركة، فيها ضيق النفس ولا يجدون فيها الطمأنينة بسبب المعاصي، وأنت في بيت من الطين إن تيسر لك ذلك تبيت مطمئنا، لا تزعج نفسك بأغاني ولا الشياطين حولك وتبيت على خياشيمك وعلى آذانك، ولا تدخل بيتك إن شاء الله وفي ذكر الله ومع ذكر الله سكينة هدوء طمأنينة بركة من الله عز وجل. أخون يقول حديث أبي الزبير يعني ما صرح. يا أخي معلوم عند المحدثين، يعني على هذا ما صرح ستمر لك على صحيح مسلم تنسف منه مجموعة، فانتبه جزاك الله خيرا. معلوم عند المحدثين أن ما كان خارج الصحيح من رواية الليث عنه فإنه مما هو مسموع، لأن الليث ما روى عنه إلا ما كان مسموعا له، وما كان في الصحيح بالعنعنة أو التصريح تلقته الأمة بالقبول، ولم ينتقده لا الجياني ولم ينتقده الدارقطني ولا الشهيد ولا غير هؤلاء من الأئمة، فمعناه أنهم عرفوا أن ما كان من الصحيح أخذه مسلم من مسموعاته ومتلقات عنه مما كان مقبولا. الإمام مسلم، وقبل ذلك أيضا البخاري، أخرج لي إسماعيل بن أبي أويس وجماعة، فليح بن سليمان أخرج له البخاري كما تعلم، مثل هذا ضعيف، في خارج الصحيح نحكم عليه ضعيف، داخل الصحيح نقول تلقته الأمة بالقبول، والشيخان انتقيا من حديثه ما كان يصلح لإدخاله في هذين الصحيحين العظيمين. يمر بنا بعض الأحاديث في صحيح مسلم رجالها يقول فيه خارج الصحيح صدوق، هكذا أم لا؟ وحديثه حسن. داخل الصحيح ما نجزم نقول الحديث حسن أخرجه مسلم، الحديث حسن أخرجه البخاري، نقول هذا حديث صحيح، هذا الحديث أخرجه البخاري وأخرجه مسلم، والكتابان محكوم عليهما بالصحة إلا من تقيدا. فإذا لا يقال للحديث في صحيح مسلم حسن أخرجه مسلم، حسن أخرجه البخاري، لا يصلح هذا، وإن كان في بعض في أسانيده من يحسن حديثه في خارج الصحيح، لأن الكتاب صحيح متلقى عند الأئمة أنه صحيح مسلم، وعلى ذلك ساروا، ما قالوا صحيح وحسن، قالوا صحيح. ثم إن غالبا أن الحسن من قسم الصحيح، ليس هو من قسم الضعيف، لكن هذا الذي قلناه آنفا أوفر وأحسن. منقول في هذا الكتاب قال وفي صحيح مسلم عدة أحاديث مما قال فيها أبو الزبير عن جابر، عن جابر، وليست من طريق الليث. وكأن مسلما رحمه الله اطلع على أنه مما رواه الليث عنه ولم يروها من طريقه، والله أعلم. أو يقال وكأن مسلما علم أنها مما هي محفوظة ولو لم يكن من طريق الليث، فقوله أنه كلها من طريق الليث فيه نظر، يعني كل ما رواه أبو الزبير عن جابر في صحيح مسلم كلها عن طريق الليث، لماذا ما صرح بها؟ هذا التأويل الذي عزي إلى تبيين لأسماء مدلسين منتقد، والصواب أن يقال تلقت في الأمة بالقبول سواء عن الليث أو عن غير الليث، خاصة في الصحيح. أو هذا محمد طلعت الله يصلحه، هذا يقمش وما يفتش، أعني في هذا الكتاب، في هذا الكتاب أقصد ماذا، وكذا أيضا بعض المصادر له فيها تقميش، ما هو على الإطلاق حسب ما اطلعت عليه، إن كان له كتب فيها يعني نقاوة فيها كذا الله أعلم. قال رحمه الله وقوله إن المرأة تقبل سورة الشيطان، قال العلماء معناه الإشارة إلى الهوى والدعاء إلى الفتنة بها، لما جعل الله تعالى في نفوس الرجال من الميل إلى النساء، لما جعل، والالتذاذ بنظرهن وما يتعلق بهن، فهي شيء شبيهة بالشيطان في دعائه إلى الشر بوسوسته وتزيينه له. وقد جاء حديث أيضا استشرفها الشيطان، أي يزين لها ويزين له، يستشرفها أنها شريفة ولا سيما أمام الرجال، فتتزين للرجل وتتكلف وتتصنع رياء حتى في مشيتها، وهو كذلك قد يتصنع والشيطان يدخل، نعوذ بالله. فهذا باب البلاء عليها وعليه، إما في الكلام إذا كان هناك كلام أيضا، وإما في المشية من حديث استشرفها الشيطان. وما يتعلق به فهي شبيهة بالشيطان في دعائه إلى الشر بوسوسته وتزيينه له. ويستنبط من هذا أنه ينبغي لها أن لا تخرج من بين الرجال إلا لضرورة. ما شاء الله، ما تدرس في المدرسة؟ لا تدرس في المدرسة ولا تدرس، تخرج لضرورة علاج، وتخرج لضرورة لازمة من شأن ما يخرج له النساء مع محرمها، وحتى مع محرمها ما تخرج إلا لضرورة، ما تقول هي مع محرم، قد ينظر إليها شخص وهي مع محرمها، وهذا لا يمنع من ذلك كما ترى. وأنه ينبغي للرجل الغض عن ثيابها والإعراض عنها مطلقا. هذا الكلام يفسر به قول الله عز وجل إلا ما ظهر منها، يعني من ما ظهر من الزينة. فبعض الناس فهم أن ما ظهر من زينة المرأة المقصود به الكف، نحو الكفين ولا كذلك الوجه، يعني ماذا، وبعض التأويلات المخالفة، ولكن ليس كذلك. إلا ما ظهر منها أي ما حصل من الظهور بغير تأمل نظر، يعني نظرة خاطفة، ويكون ذلك أيضا يعني ماذا بغير نظر إلى المفاتن. أقصد أن بعضهم ينظر إلى المرأة المحتجبة ولا يبالي، وإذا قيل له لماذا يقول هذا الذي ظهر منها وقد أباحه الله، يعني أباح الله ما ظهر منها، أنا ما أنظر الآن إلى ما هو يعني ماذا إلى الوجه، ولا أنظر كذلك إلى الجسم، إنما أنظر الظاهر. هذا غلط، هذا لا يجوز، هذا فهم سيء. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حرب بن أبي العالية، صدوق يهم، حرب هذا صدوق. قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فذكر بمثل غير أنه قال فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة، يعني ممكن يأتي أهلها على أي حال، ما هو لازم أنه يقول لها تزيني تجملي، على أي حال. وهذا دليل المسألة، أتى وهي في عملها. ولم يذكر تدبير في سورة الشيطان. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير، هذا الطريقة دعيل بعضها وهي الباب متعاضد. قال جابر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته ليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه. كنيته أبو معاذ، حرب بن أبي العالية، كنيته أبو معاذ، حديثه في البصريين، روى عن أبي الزبير في النكاح، روى عنه عبد الصمد بن عبد الوارث، اختلف قول ابن معين فيه، ترى الثقة ترى ضعفه، وهو مذكور في الثقات لابن شاهين، له عندهما حديث واحد أن المرأة تقبل في سورة شيطان، تدبر سورة شيطان، هو مقل، والظاهر عند مسلم فقط، لأنه ماذا مرموز له إلى ميم، فهو من رجال مسلم، وقوله عنده ما فيه تصحيف، له عنده عند مسلم، رمز له المسلم والنسائي.